وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: باب المواخاة أو باب المواخاة. مواخاة مأخوذ من الأخ، من باب المفاعلة، آخى يواخي واخاة، مواخاة مفاعلة من الجانبين، يتخذ أحدهم أخا لأخيه، يتخذ أحدهم أخا لآخر لنفسه، فهذه هي المواخاة. المواخاة هنا والله أعلم المقصود منه ليس اتخاذ فقط، المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهم إخوة شرعا، لكن يكون مظهره أن يتعامل معه تعامل الأخ للأخ. فمقصود التبويب أن يتخذ أن يتعامل معه معاملة الأخ، وإلا هذه الأخوة قد طبع على المسلمين من عند الله تعالى، فالأخ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لكنه يؤاخي بمعنى يظهر بتعامله أنه أخ وليس عدوا له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنه قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل هو عقيل بن خالد العيلي من الثقات عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم عن أبيه هو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني قد يكون هذا بمعنى النهي أو لا يظلمه ولا يسلمه، وقد يكون النفي في موضع النهي أبلغ، كما قالوا في كتب البلاغة، يعني في موضع النهي إذا استعملت النفي فيكون أبلغ، يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ليس من طبيعة المسلم أن يظلم أخاه المسلم، لا يظلمه، أو يكون نهيا يعني لا يجوز له أن يظلمه ولا أن يسلمه ويخذله إلى العدو أو إلى المصائب وغيره. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، سبحان الله، لكننا إيماننا ضعيف، لو كان الإنسان يؤمن ليتتبع أصحاب الحاجات من إخوانه المسلمين. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني هذا الكريم، أنا حاجتي وإيفاء حاجتي لأخي ضعيف، لكن إذا كان الله في حاجتي معناه توفى حاجتي بأسهل طريق وبأوفى طريق. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. نعم، كربة الدنيا خفيفة وكربة الآخرة من أشد من الكرب، لكن الله تعالى يستبدل به فيفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ستر مسلما هو لا شك أن الستر هذا باب عظيم في إكرام أخيك المسلم، لكن الستر يكون إما عيبا له رأيته، كما جاء في حديث غسيل الجنازة، قال: من غسل ميتا فستر عنه عيبا ستر الله عليه عيبه. كذلك هنا ستر عيبا لميت أو ستر مسلما رآه على عيب وهو تائب من هذا، لا ينبغي أن يذكره أبدا أمام أحد، هذا هو الستر، ولا يكشفه ولا ينشره أمام الناس. من ستر مسلما، لكن إذا كان الشخص مجاهرا بالفسق ومجاهرا بالمعصية فهنا ليس له ستر، خاصة ليس بيننا وبينك، لكنه لابد أن يرفع أمره إلى من يدفع عنه هذا الشر، هو القاضي والحاكم ولي الأمر، أو من يقدر دفعه من هذا الشر ودفع الشر من هذا. أما إذا كان شخص قد حصلت منه يعني خطأ وثم ندم على هذا، فهذا لا يجوز أن يذكر بأي حال من الأحوال. نعم، لا يصيبه، يعني لا يسلمه بمعنى لا يخذله، اسلام كأنه سلمه للمصيبة أو سلمه للعدو، إذا كان العدو يؤذيه لابد أن ينصره انصره، وإذا كان في المصيبة لا نتركه لمصيبته. اسلام من السلم يعني لا يتركه، كما فسر قال لا يخذله بل ينصره. ثم بعد ذلك قال باب المستبان. مستبان سب، سب يسب، سب من طرف واحد، استب أي استب أصله استفعل، استب أي استاب، فحذفت الألف تخفيفا فكأن اثنان يفتعلان ويستبان يسب كل واحد الآخر بالمشاركة، هنا مؤاخاة، وكذلك الاستباب من الطرفين افتعال، فإذا كان من طرف واحد فهو سب، لا تسبوا أصحابي. نعم. لا يسلمه للعدو، هذا معناه لا يسلمه، لا يسلمه للعدو، لا يسلمه للمصيبة، لا يسلمه بدون يعني إلى مصيبته وحاجته بل ينصره. نعم. فيقول قال حد عبد الله بن، حدثنا عبد الله بن مسلمة هو بن قانب قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وهو الذي ينسب الدراوردي من رجال الشيخين عن العلاء، هو علاء بن يعقوب بن عبد الرحمن الحرقي من الثقات عن أبيه عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال. ما معنى المستبان ما قال؟ أي إثم قولهما كل واحد على حسب سبه وشتمه. المستبان ما قال، فإذا سب واحد وانتصر الثاني وسبه فكل واحد إثمه عليه أو يكون قد انتقم فيعفو الله عنه. ما قال أي إثم قولهما بالسب والشتم على كل واحد منهما. حتى فعل البادي ما يظلم، يعني إذا كان فعل البادي منها، فعل البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، جاز للمظلوم أن يسب إذا كان سب إنسان أيبه بشيء فيعيبه، لكنه لا يزيد ما لم يعتدي المظلوم. فعل البادي منه، فعل ما هو معروف في المثل، البادي أظلم، إنسان جالس وجاء بدأ يتكلم معه بسوء، فهذا أثاره أن يجيب عليه ويدفع عن نفسه، فلا شك أن الأظلم البادي إذا كان كل هذه الأقوال على البادي. أما إذا كان كل واحد بدأ الثاني، من الممكن أن يكون بمجرد ما رأى هجم بعضهم على بعض فقد يكون آثما، لكنه إذا كان واحد مظلوم وجاء أحد وأثاره بدون سبب، فالذي بدأ بالظلم فهو الذي يتأثم أو يأخذ إثم صاحبه أيضا، لأنه له حق الانتصار، فلما انتصر فيكون الإثم كله للذي بدأ به وتسبب لسب أخيه وسبه إياه من أخيه. فعلى البادي ما يظلم، وعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم، فإذا كان المظلوم زاد فيكون إثم الزيادة عليه. وهذا يدل على كل حال، ينبغي للمسلم أن يكون لا يبدأ بالظلم. دائما يقولون وحتى في المحاكم وغيرها هذه قاعدة عامة، البادي أظلم، إذا بدأ فهو الذي يتحمل ما يترتب عليه، لكن إذا كان المظلوم زاد عليه فيكون إثم الزيادة عليه أو إثم السب كله، والله أعلم. الحاصل إذا سب كل واحد الآخر فإثم ما قال على الذي بدأ بالسب، وهذا إذا لم يتعدى ويتجاوز المظلوم الحد. فإذا تجاوز المظلوم الحد فهل يكون عليه إثم التجاوز أم إثم الثاني أيضا؟ والله أعلم إثم التجاوز، لأن في الأول كان منتصرا جاز له، جاز أن ينتصر، لكن الزيادة هي التي يتحملها. فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، فالمظلوم يتحمل ما اعتدى وزاد على أخيه. باب في التواضع. قال حدثنا أحمد بن حفص هو أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي من الثقات قال حدثني أبي وهو عبد الله بن راشد حفص بن راشد السلمي أيضا من الثقات قال حدثني إبراهيم بن الطحمان وهذا من رجال الكتب الستة أو رجال البخاري أيضا إبراهيم الطحمان الخراساني ثقة ولكنه كان رميا بالنصب قالوا هكذا عن الحجاج ابن أرطاح حجاج ابن أرطاح هو صدوق لكنه كان كثير التدليس عن قتادة أن يزيد بن عبد الله وهو يزيد بن عبد الله بن عبد الشخير يزيد ابن عبد الله بن الشخير من الثقات عن عياض بن حمار وهو الصحابي رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعه أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد لأن الإنسان إذا تواضع أمام أخيه فلا يمكن حتى لأن انتهاء هذا كأنه انتهاء المطلوب المطلوب ما هو لماذا يتواضع حتى تكون نتيجته ألا يظلم بعضهم على بعض ولا يفخر أحد على أحد نعم فالتواضع هو أن يضع نفسه في محله في محله كونه عبدا حتى لو كان ملكا لو كان أميرا لو كان أمير البلدة يجب أن يتواضع ولا يرتفع فوق حقه وقد يكون هناك يبعثه هذا على الظلم لكنه إذا كان في مكانه لا بد أن يقيم الحق هو لكنه لا يظلم في حق أداء الحق وأخذ الحق أيا كان ولذلك أوحى إلي أن تواضعوا كلكم تواضعوا بحيث أن يضع كل واحد محله في منصبه العبودية والعبد يكون متواضعا لله تبارك وتعالى وخاصة أنه عبد لله وعابد وما خلقه الله إلا ليعبد الله تعالى فإذا عبادة الله توجب عليه ألا يظلم بعضهم على بعض فالتواضع يكون أن يضع في محله الذي أراد الله تبارك وتعالى من الحق نعم فيقول حتى لا يفخر أحد على أحد نعم الفخر قد يكون ولا شك أنه كأن الفخر بمعنى أنه يتعالى على الثاني ويحقر الثاني وتعرفون أن الكبر بطر الحق وغمط الناس فالفخر يكون تحقيرا للثاني وتعاليا عليه لنفسه وهذا لا يجوز لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا أفخر عليكم ولا تعالى عليكم إنما هو تحدث بنعمة الله أنا سيد ولد آدم ولا فخر فلا يفخر الإنسان ويدعي العظمة والكبرياء لنفسه إذا كان الله آتاه فضيلة فالحمد لله ربنا كل الحمد يرجع إلى الله تعالى هذه الفضيلة ليس من نفسك وليس أنت أعطيتها على علم عندك إنما هو من الله تبارك وتعالى فلا داعي للفخر مطلقا إذا آتاك الله نعمة فأنت أشكر الله تبارك وتعالى لكن لا تظهر العظمة والكبرياء والتعالي على إخوانك الآخرين نعم باب في الانتصار الانتصار هو الانتقام في الحقيقة نصر نفسه أي انتقم له إذا كان أحد اعتدى عليه قال حدثنا عيسى ابن حماد عيسى ابن حماد هو ابن مسلم التجيبي ولقبه زغبة هكذا زغبة قال عيسى ابن حماد لقبه زغبة من الثقات من ثقات شيوخ الشيوخ قال حدثنا أو أخبرنا أنا أخبرنا الليث يعني ابن السعد الفهمي المصري عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن بشير بن المحرر بشير بن المحرر هذا وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه غير واحد فيكون حديثه حسن عن سعيد بشير بن المحرر عن سعيد المسيب رضي الله رحمه الله أنه قال أنه قال سعيد المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك. يعني كان هو تكلم في أبي بكر رضي الله عنه وآذاه بكلامه، فالملك كان يكذب كذبته، لا يتعلق هذا العيب بأبي بكر، فيقول نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك هذا الرجل، فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن، يعني جاء الشيطان في المجلس، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. هذا الحديث الأصل أنه إسناده سعيد بن المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، ما هو كذا، هو مرسل، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى عن سعيد بن المسيب وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون الإسناد حسن. وكذلك يؤيده ما جاء وهو عن أبي هريرة، انظروا يأتي قال حدثنا عبد العالى، ولذلك يعني هو حسن لغيره، قل هكذا مرسل إذا جاء من طريق آخر فيكون حسن لغيره، أو تقول قد جاء من طريق آخر عن طريق سيد المسيب موصولا فهو حسن متصل موصول. قال حدثنا عبد العالى بن حماد، يقول هنا يعني فانتصر منه أبو بكر عملا بالرخصة المجوزة للعوام وتركا للعصيمة المناسبة لمرتبة الخواص. قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الذين إذا أصابهم البغي، إذا بغى عليهم أحد فينتقمون منه، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفى وأصلح فأجره على الله، أيضا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. هذه كلها تدل على جواز أخذ الانتقام على القدر الذي اعتدي عليه، لا يعتدي هو بنفسه، لكن أو أبو بكر رضي الله عنه أخذ حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أبا بكر أرفع من هذا أن يأخذ حقه، وكان ينبغي أن يتركه على العزيمة ويسكت عنه. ولم نعرف أن الملك كان يكذب الذي كان يؤذي أبا بكر إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد كأنه لام أبا بكر رضي الله عنه أنه ما دام الملك يدافع عنك فكان ينبغي أن تسكت، لكن أبو بكر معذور لم يكن يعرف، ما عرف هذا الأمر، أي دفاعه ودفعه وانتصار الملك عنه، إلا بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما قام من المجلس. فإذا لكن ما ذلك يترخص منه أن الإنسان مثل ما إذا جاء أحد يشتمك فقل اللهم إني صائم، مثل هذا دائما إذا كان الإنسان يصبر أما يعني يؤذي أحد ولا ينتقم فيكون أجره على الله وهو خير له. فالأصحاب الخواص الذي يسمونه الذين لهم قدم صدق عند الله ينبغي أن يكونوا آخذين بالعزيمة ولا يتنازلوا في مستوى العوام، هكذا هذا هو المقصود الحديث إن شاء الله. لكن إذا أخذ أي واحد انتقامه وانتصر فلا يكون إن شاء الله آثما. ثم قال حدثنا عبد العالى بن حماد، عبد العالى بن حماد هو النرسي من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو من عيينة عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يصب أبا بكر ساق نحوه، أي نحو الحديث السابق. قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. فالحديث على كل حال سار متقويا بمرسل سيد المسيب، يكون يتقوى بمجيئه من طريق أجل ابن عجلان عن أبي هريرة مرفوعا، فيكون حسنا لغيره. الإسناد الثاني يكون حسنا أيضا، إلا أنهم قالوا ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ما ذلك يقوي، ما ذلك يستشهد أو يستشهد به ويقوي الحديث السابق فيكون كلاهما حسنا لغيره أقوى من الإسناد الأول والله أعلم لأنه موصول. لكن في بعض في أحاديث أبي هريرة بعض الخطأ هكذا قالوا إلا أنه لما جاء من طريق سيد المسيب وحديث سيد المسيب كما قال الشافعي رحمه الله أنها كلها موصولة ولو كانت مراسيل فعلى هذا يكون إن شاء الله كلاهما يتقوى بعض من بعض ويكون الحديث بمجموعه حسنا لغيره. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وعبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري من الثقات أنه قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري حا تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري الجشمي من الثقات قال حدثنا معاذ بن معاذ المانا واحد قال حدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون من الثقات قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلم بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فحدثني يقول ابن عون فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه. أم محمد يقال إنها أمية بنت عبد الله ويقال إنها أمينة هكذا على كل حال لكنها مقبولة وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف في الحفظ. قال ابن عون وزاموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين قال قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنتها له فأمسك. هنا انظروا ماذا فسروا أي كانت تدخل على المؤمنين عائشة فجعل يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيده أي من المس ونحوه مما يجري بين الزوج والزوجة فجعل هنا قال فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيدي حتى فطنته لها فطنته أي فطنت النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود أم محمد والله أعلم فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها أي تقحم أي تدخل عليها إقحام كأنها تتكلم فيها بشيء أو بعيب تقحم لعائشة تتعرض لشتمها وتدخل عليها بما لا حق لها دخل فقالت أم المؤمنين نعم وأقبل زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها صلى الله عليه وسلم فأبت أن تنتهي أي زينب فقال لعائشة سبيها أي انتقمي منها فسبتها فغلبتها زيادة فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقلت فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم يعني أحرف هذا الحديث أن يكون ضعيفا وعبد العلي بن زيد بن جدعان ضعيف ما يمكن أن تكون زينب زوجة رسول الله تذهب وتكذب على علي بأن عائشة تسبكم هي سبتها لا شك في إذا كان صحيح ولها حقا تأخذ الانتقام لكن أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبيها هذا إذا نستبعد والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتواضع ويأمر بالعزيمة. ثم ذهبت زينب إلى علي فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك يعني أبيك يعني فقال لها أي كأن عائشة كأن فاطمة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنها تكلمت فينا أو وقعت فينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إنها حبة أبيك ورب الكعبة فانصرفت فاطمة فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك يعني لماذا وقعت فينا زينب. أولا الحديث ضعيف فكفى الله المؤمن القتال وثانيا نحن نستبعد في الحقيقة أن يحصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة بأن يسبها أي أن تسبها. ثالثا أنها أبعد ما يكون أنها تذهب فتكذب على عائشة بأنها سبت عليا وفاطمة وغيرها، ثم يثور علي وتثور عائشة ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله بعيد إن شاء الله، والحديث ضعيف، فلا نحتاج إلى الاعتذار ولا إلى التعليل. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ولذلك في الحقيقة ينبغي الاعتناء بمعرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة. لو ذهبنا نؤمن بأن هذا صحيح، فكأننا نتصور أن الصحابة كانوا مثل أي ناس عاديين الذين يقع بعضهم في بعض ويصب بعضهم بعضا ويشكم بعضهم بعضا، وكذا هم كانوا أرفع من هذا إن شاء الله، كما عندنا وقايا كثيرة صحيحة في البخاري وغيره جاءت. فالحاصل أن هذا ينبغي أن نقول إنه تمييز الحديث الصحيح والضعيف من عظم ما يكون، سواء كان في عامة الأقوال أو في عامة الأحكام أو في العقيدة. في أي شيء لا يجوز أن نأخذ بالحديث الضعيف، ولا بد أن يكون في الأمة ناس يميزون للأمة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعيفه. نعم. قال المنذري: فيه علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه، وأم ابن جدعان هذه مجهولة، ففيه ضعيفان، والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن زينب ولا عن عائشة وفاطمة وعلي. باب في النهي عن سب الموتى. قال حدثنا زهير بن حرب أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. يعني إذا كان في حياته ولو كان مرتكبا الكبائر أو ظالما لأحد، فيذكر ما يستفيد منه عند القاضي وعند الحاكم وعند أي أحد، لكن ما دام قد ذهب إلى ربه بعمله فاتركوه ولا تقعوا فيه، اسكتوا عنه. وهذه غيبة من أعظم الغيب لا شك فيها، لكنه إذا كانت المسألة تتعلق بمصالح الأمة قد يكون الجرح والتعديل كما هو معروف في أعلى قمة جواز الغيبة، هو أنه إذا كان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصوفية إلى ابن معين وقال: ألا تخاف الله تعالى أنك تتكلم في أناس قد حطوا رحالهم إلى الله قبل 100 سنة؟ فقال: إنما هذا دين الله، ويجب علينا أن نتكلم لدين الله تبارك وتعالى أو بهذا المعنى. ثم قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله مثل هذا، فقال: إذا سكت أنا وسكت فلان فمن الذي يبين الحق من الباطل وبهذا المعنى. فبذلك جاز ولو مات ولو حتى رحله قبل 200 سنة، لكن أئمتنا قالوا كان كذابا وكان ضعيفا في الحديث، كان يدلس كل هذا. كذلك إذا كانت هناك مصلحة في ذكر بعض عيب من يكون مات فجاز، وإلا في الحقيقة ينبغي أن يقبر عيبه معه ويستر. نعم. إذا كان حيا في الحقيقة فجاز لك أن تقاضيه وتتكلم مع القاضي. الآن إذا مات فتتكلم بعيبه إلى القاضي، ماذا تستفيد منه وقد دفن؟ يعني إن المؤمن الذي كنتم تجتمعون به وتحث صاحبه فدعوه واتركوه من الكلام فيه بما يؤذيه لو كان حيا، ولا تقعوا فيه ولا تتكلموا في عرضه بسوء، فإنه قد أفضى إلى ما قدم، وغيبة الميت أفحش من غيبة الحي وأشد، كما قال الله تعالى هناك: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فإذا كان حيا فجاز أن يتكلم بعيبه إذا كان في الحقيقة يحتاج، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فسألوك، وأما أبو جام فلا يضع وساء ناتقي، وفي رواية ضراب للنساء. فهناك مصلحة تقتضي، بدون مصلحة أن نأكل لحم أخ ميت مهما كان في الحقيقة، وإن كان هذا العيب فيه لا يجوز أن يتكلم. كذلك في حديث آخر الذي هو حسن إن شاء الله، قال: لا تسب الأموات فتوذ الأحياء. لا تسب، هذا قاله أن ابن عباس رضي الله عنه أو عباس رضي الله عنه كان سبه، سب أحد أجداده في الجاهلية فلطمه ابن عباس رضي الله عنه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. هذا ايضا سبب، لانه مهما كان اذا كان ابا انسان اذا كان اخا انسان قد تاخذه الغيره، ما هو كذا، فيكون يحقد عليك فيكون ياثم ايضا وتاثم انت بسببه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وابن كريب الحمداني من الثقات قال حدثنا معاوية ابن هشام ولقبه القصار، لعله كان قصارا أي غسالا للثياب للناس القصار، وهو ثقة. عن عمران بن أنس المكي قالوا ضعيف يروي أحاديث خلاف أحاديث الصحيحة، وهو منكر الحديث، يعني عمران بن أنس المكي منكر الحديث. عن عطاء وابن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، يعني كفوا عن مساويهم. هذا في الحقيقة الجزء الأول لا شك فيه، يعني يوافق مع الحديث أو الجزءان يوافق مع الحديث الأول، إلا أن هذا الذي فيه راو منكر الحديث لا يتقوى بمن هو مثله، ولذلك يبقى الحديث الصحيح في محله. وهذا في معناه أيضا يعني لا يضر إن لم يصح إسناد هذا فقد صح بهذا المعنى. وكفوا عن مساويهم، كل هذا إذا لم تقتضي المصلحة كما هو معروف واضح جدا، لكن المقصود منها الظاهر ما موتاكم الإضافة للمسلمين أي موت المسلمين. أما إذا كان كافرا قد عرفتم، إذا كان شريرا إذا كان كذا فيذكر ويلعن ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، فبشروه بالنار. كما أن ندعو لإخواننا المسلمين السلام عليكم يا أهل القبور إن شاء الله بكم لائقون، لكن بشر أو أبشر بالنار إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، فهذا داخل في السبل الكافر ولا يضر إن شاء الله. لكنه ما ذلك إذا كان يحدث فتنة وأنت في بلاد لا بد أن يكون له مصلحة، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، ينبغي للإنسان أن يأخذ وينظر الحكمة في أقواله وأفعاله. فلو كان لا شك بشره بالنار لكنه في قلبه، أما إذا أعلن وبجانبه كافر ابنه ربما يعني يحدث بينك وبينه فتنة، وخاصة في بلاد المسلمون فيها مظلومين أو مظلومون أو أقلية أو تحت رحمتهم، فينبغي أن يكون هناك يعني إن شاء الله بحكمة في نفسه يقول نعم. والتبشير في الغالب يكون بالصوت لكنه يبشره بقلبه. باب في النهي عن البغي، البغي بغى يبغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. متى تبغي؟ إذا لم تقبل الصلح وتمادت في الظلم وتمادت في الضرب والشتم وكذا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، يعني لا تأخذن على يد الظالم ولا تأترنه على حق أطرى. هذا معناه باب في النهي عن البغي. قال حدثنا محمد بن السباح ابن سفيان وقد مضى بنا البزاز من الثقات قال حدثنا علي بن ثابت، علي بن ثابت وهو صدوق ابن ثابت الجزري من الثقات، عن عكرمة ابن عمار وهو العجلي أيضا من الثقات قال حدثني ضمضم ابن جوس وهو من التابعين الثقات وأظنه من رجال البخاري مسلم قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني كان بعضهم أخا لبعض محبا بعض لبعض، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر أي أترك هذا الذنب، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، أبعثت علي رقيبا. نعم له حق، مو كذا، يعني هو لو قال نعم أنا عليك رقيب من الله تعالى نل الله تعالى حتى في بني إسرائيل لما ذمهم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فهو في الحقيقة رقيب. قال أبو عيسى علي رقيبا فقال والله هنا الخطأ جاء منه والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك ولا أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما أو قبضت أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا لماذا قلت والله لا يغفر الله لك هل علمت الغيب وهل حلفت على الله وضمنت أن الله تعالى يصدق قولك فهذا لوم جاء عليه. قال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي نعم وقال الآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة إلى النار وهو كان مجتهدا قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. لكن عند التحقيق إن شاء الله إذا جمعنا النصوص فيكون اجتهاده إن كان على السنة المطلوبة من عند الله تبارك وتعالى فهو له محفوظ ويكون يدخل الجنة نارا بهذه الكلمة. وهل يكب الناس في النار أو نؤاخذ قال معاذ يا رسول الله نؤاخذ على بما نتكلم قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم لهم حسنات لو ما كانت حصائد الألسنة هذه لدخل الجنة رأسا لكن الله بعدله إذا أراد أن يعذبه بهذا يعذبه على مدة ثم بعد ذلك إن شاء الله يخرجه فيدخل الجنة لأعماله التي جعلها برحمته علامة لدخول الجنة برحمته كله برحمته. وقال الآخر إذا هو من النار لا نقول أنه يكون خالدا مخلدا إن شاء الله إنما هو لأجل أنه تكلم بكلمة يجب أن يعاقب لأجله. قال أبو هريرة تعالى هو هذا لا شك في كبيرة من الكبائر وأن تقول على الله ما لا تعلمون لكنه هل هذه كلها تحبط جميع الأعمال ليس فيها دليل. لو كان يعني في شأن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم هنا مثل هذه الأعمال تكون محبطة للأعمال. الشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك فالظاهر هنا ليس هنا شرك كان يجتهد لكنه أتى بكبيرة فإن أراد الله أن يعفو الاثنين يعفو وإن أراد أن يعذبه على قدر عمله وهذا جار في كل المسلمين ولذلك لا يكون المسلم جسورا على الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون خائفا هائبا ولا ييأس من روح الله أيضا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أو بقت أهلك الدنيا وآخرته. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل أن وينا ابن عبد الرحمن نبي وينا ابن عبد الرحمن ابن حصن من الثقات أنا أبي عبد الرحمن كلهم ثقات أنا أبي بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لسابح العقوبة في الدنيا ما يدخره له أو ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. هناك من رحمة الله أنه يمهل المذنب لعله يتوب ولعله يتوب ثم يصيبه لكنه يقول إذا كان باغيا على أحد من إخوانه ظالما فهذا يعني ربما يعجل له عقوبته في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد. كذلك قطيعة الرحم في الحقيقة يحسبه الناس هينا وقد كم من الناس مبتلين بهذا ينبغي ألا يكون لأن قاطع الرحم رحم لابد أن يصاب ويثرى في الدنيا وواصل الرحم كما جاء في الأحاديث الكثيرة أن الله تبارك وتعالى ينصر له في أسره ويبارك له في رزقه حتى إن أناسا كافرين ويواصلون بينهم فيزيد أموالهم و ذراريهم كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا قطيعة الرحم والبغي أعجل ما تكون العقوبة لهما في الدنيا، وإن كانت أعمال أخرى لم يعجل له أو لا يعجل له عقوبته، لكن هذا لا بد أن يرى عقوبته في الدنيا وفي الآخرة أيضا. فينبغي للمسلم أي يبتعد عن مثل هذه الأمور ويتدارك على نفسه إن كان مخطئا. قال حدثنا باب في الحسد. الحسد على ما عرفه هو الحسد يأتي بمعنيين: الغبطة بمعنى إذا رأى إنسانا عنده علم فيغتبط ويقول يا رب آتني مثله علما، فهذا مطلوب محمود. إنسان عنده مال ينفق فيما آتاه الله تعالى في سبيل الله، فيتمنى أن يكون عنده مال فينفق في سبيل الله، فهذه غبطة. أما الحسد المذموم، الحسد المحمود، والحسد المذموم وهو أن يتمنى زوال نعمة أخيه، فهذا قلة العقل والحمق. ماذا يستفيد لو مات ابنه؟ ماذا يستفيد لو ذهب ماله؟ فبدل أن يتمنى أن يكون يزول عنه تزول عنه النعمة، يتمنى إلى الله تبارك وتعالى أن يكون له مثله. فالعاقل لا يحسد في الحقيقة، وكما قالوا: قل للحاسد أنت ما حسدتني وما أبغضتني، إنما أبغضت الله تبارك وتعالى في هباته، هو يهب عبده فأنت تبغض عمل الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عثمان بن صالح البغدادي من الثقات، قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عمرو أبو عامر العقدي من الثقات، قال حدثنا سليمان ابن بلال وهو التيمي عن إبراهيم، وأن وهو إبراهيم ابن أبي أسيد البراد، هكذا قال، والبراد المدني من الثقات عن جده أسيد وهو أبو أسيد وهو صحابي، فهذه رواية صحابي عن صحابي، أبو أسيد صحابي يروي عن أبي هريرة الصحابي الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هنا هذا الحديث أنا ما ظهر لي أن إبراهيم بن أبي أسيد أنا عن جده قالوا، يعني ما وجدت فيه سبب أضعاف الرجال كلهم ثقات، لكنه أورد البخاري هذا الحديث في التاريخ وقال لا يصح، ولعل السبب في هذا أن إبراهيم ابن أبي أسيد لم يسمع جده، فبذلك يكون الانقطاع، والله أعلم. نعم، وإلا في الحقيقة الرجال كلهم الثقات فيما يظهر. نعم، قال هنا، قال المزي في الأطراف: جد إبراهيم بن أبي أسيد البراد عن أبي هريرة، قال أبو القاسم أظنه سالما، ثم ذكر المزي حديث أبي داود ما إسناده، ثم قال المزي: وروى أحمد بن صالح عن أبي ضمرة وأنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده أبي أسيد عن أبي هريرة حديث عن ابن عمر: إياكم أن ترجعوا بعدي كفارا، هكذا قال عن إبراهيم بن أبي أسيد. فكأنه أخطأ في جال هذا الحديث في الحسد، هكذا. على كل حال، يعني الإمام البخاري رحمه الله قال لا يصح هذا الحديث، ولعله قلب متن حديث إلى إسناد آخر، والله أعلم. نعم، لكن الحديث مشهور ولا شك في: إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والإمام البخاري رحمه الله كأنه على ما فسروا قالوا هو انقطاع بين إبراهيم وجده، والثاني أنه قد قلب إسنادا بإسناد، الإسناد الصحيح المتن الصحيح مع هذا الإسناد: إياكم أن ترجعوا بعدي كفارا، هكذا قال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده أبي أسيد، وكأنه نسبه إلى جده ولم يسمى أباه. فعلى كل حال هكذا قال وضعفه العلماء. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن المصري هذا مجهول، هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبي الأمية، أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل، سهل بن أبي أمامة هو تابعي، دخل هو وابوه على انس بن مالك بالمدينه في زمان عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينه، فاذا هو يصلي صلاه خفيفه دقيقه كانها صلاه مسافر او قريبا منها. فلما سلم قال ابي رحمك الله ارايت هذه الصلاه المكتوبه او شيء تنفلته؟ قال انها المكتوبه، او كان هكذا مكتوب، او تنفلته او تتنفله. نعم، فعلى كل حال كانه يقول هذه هي المكتوبه او شيئا تنفلته او تتنفله. قال انها المكتوبه وانها لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اخطات الا شيئا سحوت عنه. فقال انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على انفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في السوامع والديارات. نعم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يقول الحديث مهمله أو مداره على عبد الرحمن بن أبي العمياء، ولذلك ضعيف، إلا أن لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هذا جاء في أحاديث أخرى، عدة أحاديث. فالجزء هذا صحيح من طريق آخر وليس من هذا الطريق، لكن فيه زيادة. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها، وانقضوا وقنوا خاوية، هكذا جاء فيه، أو فنوا والله أعلم، لكنه مكتوب هكذا، خاوية على عروشها. قال أتعرف هذه الديار؟ قال ما أعرفني بها وبأهلها. قال هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فما دام مدار هذا الحديث الطويل على راوي المجهول فضعفوه، إلا أن قوله لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم وفإن قوما شددوا، هذا جاء من طرق أخرى غير أبي أمامة وغيره، فيكون هذا الجزء صحيحا والباقي يكون ضعيفا بهذا التفصيل. نعم. يقول هنا ببعض النسخ فنوا من الفناء، وفي بعض الأعيان قنوا وقنوا. على كل حال أي هؤلاء كانوا قد عمروا هذه البلاد ثم فنوا وأخلوا وقروسهم خاوية أي منقلبة إلى آخره. ذكر هنا الكلام، يقول هنا ويحتمل أن يكون الضمير ثم ظفرت على كلام للحافظ القيم تكلم به في كتاب الصلاة له على هذا الحديث، قال وهو حسن نافع جدا فأنا أنقله. فذكر هذا الحديث وقال فيه يعني إنها لصلاة رسول الله، هذا مما تفرد به ابن أبي العلياء وعمياء وشبه المجهول، ولا أحاديث الصحيحة أنس كلها تخالفه. فإذا الحديث على كل حال ضعيف بهذا الطول، إلا الجزء الذي ذكرناه أنه جاء من أحاديث أو جاء في أحاديث أخرى. باب في اللعن. قال اللعن هو الدعوة على أحد أو الدعاء على أحد بإبعاد عن رحمة الله تعالى، لعنة الله على فلان أو لعن الله فلانا، فهو بمعنى أنه الإنسان دعا على أحد أنه يبعده الله عن رحمته. ولعن الله معناه يعني إذا أخبر الله أن الله لعن الواشمات والمستوشمات معناه أبعدهن من رحمته. قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري ثقة، قال حدثنا يحيى بن حسان وهو التنيسي من الثقات، قال حدثنا أبو الوليد حدثنا الوليد ابن رباح هو الأصل، قالوا أن في ترجمته قالوا حصل قلب من بعض الرواة هو رباح ابن الوليد ابن يزيد، فقلب بعضهم فقال وليد ابن رباح، مثل ما في وليد ابن مسلم قال بعضهم مسلم ابن وليد. فهنا الصواب في اسمه رباح بن الوليد وهو صدوق. قال سمعت النمران وهو نمران بن عتبة الذماري والثقوي بن عبان الإجلي وروى عنه عدة أشخاص فحسنوا حديثه. عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط على الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا لا في السماء ولا في الأرض ولا في اليمين ولا في الشمال رجعت إلى الذي لعن. يعني مثل ما جاء من كفر أخاه المسلم فقد حار عليه رجع إليه أو فقد باع بكفره، كذلك هنا فإذا لم تجد مساغا أي طريقا وذهابا رجعت إلى الذي لعن إلى الذي لعن إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها إلا رجعت. إن كان كافرا ولعنته فهذا أهله ليس بعباس، لكنه إذا لم يكن أهلا فرجعت إلى قائله فحصل له دعاء من نفسه على إبعاد نفسه من رحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك هو الدعاء لا يلعنك، اللعن أصله ما هو ما من لعن الله يلعنك، إذا قلت لأحد الله يلعنك فما معناه؟ معناه أنك تدعو أن يبعده الله من رحمته، هذا هو. فإذا كان أحد لعن الدابة والدابة لا تستيقظ، ولذلك إن الشفعاء إن اللعانين والتعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، هذا حديث صحيح. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن اللعن. كثير منهم سبحان الله يكون رجل في نفسه طيب لكن حتى يلعن سيارته ويلعن يعني أولاده ويلعن كذا، ينبغي أن لا يكون يتعود على مثل هذه الأشياء. نعم. وكذلك لا ينبغي أن يدعو على الأولاد كما جاء مطلق الدعاء على الأولاد، لأنه أسرع ما يقبل من الوالدين، فينبغي كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم. نعم. ثم بعد ذلك قال أيضا قال أبو داود قال مروان بن محمد هو الفزاري، مروان بن محمد الطاطري من الثقات، هنا ليس هنا في الإسناد، لكنه مروان بن محمد الطاطري من الأئمة المعروفين الثقات. قال هو رباح بن الوليد، وأسمع منه وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه، وهو يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح، فتوهم يحيى بن حسان وهو ثقة لكنه أخطأ فقلب اسمه جعل الأب الابن والابن الأب، مثل ما مثلوا في المصطلح وليد بن مسلم ومسلم بن مسلم. قد يحصل القلب كذلك القلب في المتن حتى لا تنفق حتى لا تعلم شماله لا تعلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم قال حدثنا مسلم إبراهيم، وهذا من رحمة الله تعالى، إن أخطأ منهم في كلمة واحدة سبحان الله، فلأئمة قيض الله لهم أو قيضهم الله لهذا الأمر يصححون الخطأ، ما يمكن أن يبقى خطأ في الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان أحد أخطأ فيأتي أحد فيصححه إن شاء الله أن الصواب كذا وكذا، ولكل أجره عند الله. قال حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي الثقة، قال حدثنا هشام عن قتادة هو هشام بن حسان القردوسي من الثقات، عن قتادة هو ابن دعامة عن الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، يعني لا تدعوا الله يلعنك أو الله يغضب عليك أو الله يدخلك النار، هذه كلها يدخل لا شك فيه فيما ينهى عنه أخوه المسلم، لأنه أقل شيء يحدث بينهم يعني خلاف شقاق لأجل هذا الدعاء عليه، فيدعو عليك أيضا، فربما يكون كل واحد تقبل فيه دعوته. ولذلك دائما نقول أحد الإخوة الآن كان يسأل يقول هل يجوز لي هناك شخص ظلمني هل يجوز لي أن أدعو عليه؟ فقلت له الأفضل أن تدعو لنفسك وتتركه لعل دعاك يوافق ساعة الإجابة. أما إذا قلت اللهم أهلكه اللهم أمت ولده أو كذا ومات ولده ماذا تستفيد؟ فينبغي للإنسان أن يكون دائما إذا جاءه الغضب وكذا فيدعو لنفسه إن شاء الله لعل الله تعالى في هذه الحالة يكون دعوته تكون عند الله أجوب. نعم. ثم قال حدثنا هارون ابن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء من الثقات قال حدثنا أبي هو ثقة قال حدثنا هشام ابن السعد وهو المقرئي من الثقات عن أبي حازم وهو سلمة ابن دينار وزيد ابن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. وفي رواية أخرى لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء أي لا يشهدون. هناك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويشهدون على الناس أمة محمد لكن اللعان قد يحرم من هذه الفضيلة. نعم. من هو أين أبو حازم؟ هو كلاهما من درجة واحدة إما سلمان الأشجعي أو يكون سلمة ابن دينار أبو حازم. سلمة ابن دينار وسلمان الأشجعي كلاهما من طبقة واحدة من التابعين الكبار. وإذا كان سهل بن سعد شيخ صحابي سالم بن سعد فهو سلمة ابن دينار وإذا كان أبو هريرة فهو سلمان الأشجعي. فهنا يتعرجح أنه روى عن أم الدرداء فأيهما يكون لا يضر ولو لم يتعين لنا لأنه إذا دار الأمر بين ثقتين فالمسألة هينة والإسناد صحيح. نعم. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم والفراهيدي أنه قال حدثنا أبان وهو ابن تغلب من الثقات حا تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود وحدثنا زيد بن أخزم الطائي زيد بن أخزم الطائي الهنائي من الثقات قال حدثنا بشر ابن عمر هنائي الهنائي بشر ابن عمر وهو بشر ابن عمر ابن الحكم الزهراني من الثقات أيضا قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار هو البصري من الثقة قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة مضى من الثقة أنا بالعالية وهو أبو العالية البراء. أبو العالية ليس رفيع بن مهران إنما هو أبو العالية البراء زيد بن كليبة اسمه من الثقات أيضا قال زيد أي زيد بن أخزم عن ابن عباس هناك أبان مسلم إبراهيم وشيخه الثاني زيد بن أخزم فزيد بن أخزم هو الذي قال عن ابن عباس. الظاهر مسلم إبراهيم قال أنا بالعالية أن رجلا لعن الريح أبو العالية هو التابعي لكن زيد هو زيد بن أخزم وهو من الثقات أيضا قال أنا بالعالية عن ابن عباس فهذا المبين هو الذي يكون هو المعتمد أنه موصول أن رجلا لعن الريح. وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها. انظروا هنا اختصار في رواية زيد أن رجلا لعن الريح ورواية مسلم أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها يمكن الريح طيرت رداءه وكذا فلعن الريح بالتفصيل وكلاهما يتفقان على أنه لعن الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة يعني بأمر الله تعالى فكأنك كرهت ما أمر الله تبارك وتعالى بها. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. انظروا، فهذا الجزء الذي فيه أنها تحبط من إلى الأرض فإذا لم تجد مساغا معناه موجود هنا، وهو أنه لا تلعنها فإنها مامورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. فينبغي للإنسان أن يكون عاقلا فلا يكون سببا لنفسه بنفسه أنه يلعن أو يلعن بنفسه. ثم قال: باب في من دعا على من ظلمه. جاء الباب. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، أنه قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن حبيب بن الشهيد، حبيب بن الشهيد الأزرمي من أزرم بالزاي أو نعم و نعم والراء أنا عطاء، ومن الثقات من الطبقة الخامسة، أنا عطاء ابن أبي رباح أنا عائشة رضي الله عنها قالت: سرق لها شيء، أي سرق لعائشة شيء، فجعلت تدعو عليه، أي على الشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدعو عليه ماذا؟ هنا قال تدعو عليها الظاهر على السارق، تدعو عليه فقال: لا تسبقي عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقي عنه، اتركيه السارق يتحمل إثمه، ولا تسبقي عليه يعني إذا لعنت فكأنما خففت عنه إثمه. نعم، لا تسبقي عنه بدعائك عليه، أي لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة. فعلى كل حال ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، سواء كان مستحقا أو غير مستحق، ينبغي ألا يلعن الإنسان ولا يتعود، لأنه إذا تعود فربما زلقت لسانه وسبقت في غير حق. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حكوا لي أن شخصا، سبحان الله، يعني ينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى أن تكون خاتمته بخير، وطبعا إذا كان هو دائما يذكر الله تعالى فعند موته إن شاء الله يجري على لسانه ذكر الله تبارك وتعالى. أما إذا كان دائما اللعن والتعن والسب والشتم يقولون سبحان الله، هو مسلم وكان يصلي يعرفون، لكنه ما الله أعلم، فكلما لقنوه لا إله إلا الله يسب الناس حتى مات. هذا شيء يبكى عليه كثير لا شك فيه. وسبحان الله، حكوا قالوا أن كلما لقنوا ويقولوا لا إله إلا الله أمامه كلهم من الجهاد كلها السرير، لكنه يسب ويسب وهكذا حتى أغمي عليه. إيه، والذي يكون إن شاء الله. قصة أبو زرعة مضى بكم أنه رحمه الله طول الحياة كان في السنة وكذا، فلما جاء مسلم بن وارة وأبو حاتم فلما رأوه قال: مات أبو حاتم، يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا بعرق جبينه. فلما أحسسنا منه الموت فقلت لمسلم بن وارة: ماذا تعرف من حديث التلقين؟ فرفع رأسه أبو زرعة رحمه الله قال: حدثني فلان ابن فلان ابن فلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وغرقت روحه. سبحان الله، فضج الناس بالبكاء. هذا ذكره في تقدمة الجرح والتعديل في ذكر أبي زرعة. فالإنسان ينبغي أن يكون دائما ذكر الله، يعني في الحقيقة ذكر الله كثيرا. أنا مرة ذكر الآن كنت أقرأ القرآن فوجدنا فيه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا الذاكرين الله كثيرا، هنا ما قال إن المقيمين الصلاة أو الذين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنون والصائمين كثيرا، ما ذكر، قال والذاكرين الله كثيرا. فذكر الله كثيرا في الحقيقة ينبغي للإنسان أن يكون دائما في حركاته سكناته سكتاته يذكر الله، إن شاء الله عند الموت يأتيه الذكر كما قال ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. ذكرا كثيرا. فالذكر الكثير جاء في والسبب في هذا فيما يظهر أنه إذا قيل والمصلين كثيرا فربما إذا صلى فقد أضاع مصالح عند وراءه كسب المعيشة وكذا. لكن ذكر الله تبارك وتعالى وهو ماشي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده. خالي رحمه الله يقول تلك الأيام كانت مدارس بعيدة ما كانت إلا مدارس عديدة في الهند، فيقول كنا نذهب خمسة أكيال، خمسة أميال ذهابا وخمسة أميال رجوعا للدراسة. فيقول في بعض الأيام نقول للوالد ما نروح تعبانين، قال أنا أدلكم على طريقة، إذا رفعتم قدم قولوا يا حي وإذا رفعتم قدم يا قيوم. قال كنا نتسابق بهذا فنقطع الطريق ولا نشعر يا حي يا قيوم. فذكر الله في الحقيقة يخفف عن الإنسان شيء كثير. نعم. قال والله كنا نذهب ونتسابق في هذا وثم جينا وقلنا نعم عملنا. في اليوم الثاني اليوم إيش قال؟ كنا نلعب ونمشي لكن ذكرنا شوكي. فذكر الله في الحقيقة وأنت ماشي، وقد تكون هناك أعمال لا تحتاج إلى فكر، فقد يكون ذكرك نعم. وأنا لعلي كان أحد علماء السلف في زمن الإنجليز أدخلوه في السجن الإنجليز، والسجن مع القدح هم يسمونه بأنهم يكلفونه أن يعمل شيء في السجن داخل السجن شيء في مشقة. كلفوه كل يوم 25 كيلو لطحن بالطاحونة هذه الحجر طحن القمح، فكان هو يطحن ويقول الشعر، فيقول سبحان الله يعني طبيعة فلان حسرة اسمه حسرة هو تخلصه في الشعر، يقول طبيعتي عجيبة أنا في هذه المشقة ولا أنسى الشعر. فالإنسان هو يقول الشعر أيضا في هذا، قد قال في السجن شيء كثير من الشعر. فالحاصل الإنسان قد لا يحتاج في بعض أعماله إلى فكر، فذكر بدون فكر العمل، العمل يد يمشي وكذا ويذكر الله تعالى. فالحاصل على كل حال ينبغي للإنسان أن يتعود على ذكر الله تعالى، ولا أن يعود لسانه على السوء فيكون على لسانه عند الموت، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. باب في هجرة الرجل، باب في هجرة الرجل. أخوها على ما مات علينا، هذا حديث صحيح. نعم. والحديث ويؤيده الحديث لا تخمر رأسه الذي مات في عرفات ويلبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالإنسان يموت يبعث على ما مات عليه، وفي رواية أخرى يبعث في ثيابه الذي مات عليه. هناك قالوا الثياب بمعنى العمل، ثياب فسروا كذلك في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقال بعضهم قتادة أو مجاهد وكذا قالوا عملك فطهره من الأرجاس. فقد يكون على كل حال هذا كله معانيه ثابتة. هذا فهم نعم جيد إن شاء الله أباس فيها ما مات عليه، هذا فهم وذاك فهم أيضا. وأبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يموت رحمه الله رضي الله عنه لما جاءوا النزع فجاءوا بثياب قال انظروا ثيابي هذين فاغسلوهما وكفنوا نبيهما، قالوا نعطيك كفنا جديدا، قال إن الميت إن الحي أحوج من الميت إنما هو إلى الدود وكذا. هذه زيادة ما وجدت لكن ينقلون هذا. نعم. فالحاصل باب في هجرة الرجل أخاه، يجوز للإنسان أن يهجر أخاه المسلم، المسلم أخو المسلم، فيجب عليه ألا يهجره ولا يظلمه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي عن مالك هو الإمام عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، تباغض لا تبغضوا ولا تباغضوا. البغض من طرف واحد وتباغض من الطرفين. فيبغض بعضهم بعضا الإخوان أخاه المسلم فهذا منهي عنه. ولا تحاسدوا لا تتمنوا زوال نعم أخيكم أو إخوانكم. ولا تدابروا أي لا يولي بعضكم دبره لأخيه يعني واجهوه وبالبشر لك فيه صدقة وجه بشرك أو تبسمك في وجه أخيك. أما إذا رأى واحد كما جاء في الحديث أنه يتحاجران فيلتقي هذا ويلتقي هذا فيذهب هذا إلى هذا ويذهب إلى هذا يعني لا يتقابلان تدابروا لا تدابروا يتقابلوا وتسافوا إلى آخره من حق المسلم. وكونوا عباد الله إخوانا كونوا يا عباد الله وأنتم عباد الله كلكم وكلكم من أب واحد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كونوا عباد الله يا عباد الله إخوانا كما أن الأخ يحب أخاه ولا يحسد ولا يبغض ولا يتدبر فكونوا هكذا أو كونوا عباد الله كونوا الواو اسم كان عباد الله خبر كان الأول إخوانا خبر كان الثاني ففي كونوا يا عباد الله أو كونوا أنتم عباد الله أراد الله أن تكونوا عبيدا لله تعالى في عبادته وتكونوا إخوانا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال وفي الأحاديث الأخرى يعني يأتي الآن فوق ثلاث وهذا من رحمة الله إذا يعني أرد جمعت حديث في باب رحمة الله تعالى فهذا من رحمة الله أنه ما ألزمك إذا تباغضت وتغاضبت على أحد تضاربت وفي حينه إذا طلب منك أنك تجتمع ربما قلبك ما هو ما يجتمع ما هو كذا وربما يزيد شر على شر ولذلك تركك لثلاثة أيام النفس هو الذي خلقها ألا يعلم من خلقها وهو اللطيف الخبير فتركها ليتباغض يتغاضب ثلاثة أيام فيجب أن يخف في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني يخف زيادة ثم في اليوم الثالث يجب أن يتلاشى ويأتي كل واحد ويقابل أخاه المسلم ولذلك لا يكتب الإثم خلال ثلاثة أيام لكن بعدها يكتب الإثم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال لأن هذه أمور نفسانية مثل هذا تجد في العزى أو الحداد لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها ثلاث أيام ما هو كذا لأن الغم ينبغي لابد أن يأتي بثقله في اليوم الأول فينبغي أن يخف فينبغي أن يتلاشى في اليوم الثالث بعد هذا مارسوا الأعمال لا يجوز أن يبقى الإنسان في الحزن والغم الذي لا يجوز له نعم فإذا اشتغل إن شاء الله فيذهب عنه هذا الشيء فهو هذا كأنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه مسلم فوق ثلاث بعد ثلاث إذا لم يلتقي بعضهم بعضا ولم يتعافى فيكتب عليهم الإثم قال حدثنا انظر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن الشهاب عن عطاء بن يزيد الليثي كلهم ثقات أئمة عن أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فينبغي أن يتسابق كل واحد في اليوم الثالث فيبدأ بالسلام إن شاء الله فيكون قد انتهت المغاضبة وانتهى كتابة الاسم إن شاء الله عليهم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة هو القوارير من الثقة وأحمد بن سعيد السرخسي هو أيضا من الثقة الرباطي أن أبا عامر هو عبد الملك ابن عمرو أبو عامر العقدي من الثقات المعروفين أخبرهم قال حدثنا محمد بن هلال محمد بن هلال هو محمد بن هلال ابن أبي هلال هذا ثقة لكن قال حدثني أبي أبوه مجهول لم يعرف عنه الحال والمجهول لا يصح حديثه يضعف حديثه هو يروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. هذا الحديث الحقيقة يعني الزيادة عليه الذي فيه وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، هذا ضعف، لكن الأدلة العامة تدل على هذا المعنى. يعني إذا كان أحد جاء وسلم عليه ولم يرد السلام فقد أثم، لأنه أولا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها بهذا المعنى. ثانيا، يجب أن ينتهي أو تنتهي الهجرة من اليوم، لكنه بقى على الهجرة فيبقى على إثمه، فمعنى الحديث الصحيح وإن كان إسناده ضعيف. نعم. ثم قال: حدثنا محمد المثنى، هو محمد المثنى ابن عبيد العنزي، زاد أحمد، وخرج المسلم من الهجرة، يعني الذي سلم فهو لم يهاجر، لا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، إذا سلم ولو لم يرد فأنا سلمت لست مهاجرا، هو بقي هاجرا مهاجرا. هنا يأتي مسألة الهجر، كأنك تريد أن تقول: لا شك في أن أئمتنا رحمة الله عليهم أمروا بالهجر لمن كان فجوره وفسقه وبدعته واضحا، نسح ولم ينتسح، ويخاف أن يكون إذا كان هو يخالطه فربما يؤثر فيه أو يخالطه أولاده أو الطلبة الصغار. فإذا الآن في هذا الزمان الهجر يجوز لمن يخاف على نفسه، لكن ما أصحاب البدع والمعاصي إذا كانوا يجاهرون وينصحون ولا ينتصحون، فلا يهجر العالم هذا الشخص، لا بد أن يخاطبه. أما أن أولادنا الصغار والطلاب الصغار يجب أن نبعدهم عنه، وهذا الحجر واجب هنا في هذه الحالة، لأنه كما قال: ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة التجرب. فينبغي أن يكون بعيدا عن المبتدع أولادي والذين لا يميزون بين الحق والباطل. كذلك نوصي ألا يقربوا بعض الكتب التي فيها خلطوا علما صالحا وآخر سيئا، لا ينبغي أن يقرب عامة الناس، لكن العالم الذي يجد في نفسه قوة من الكتاب والسنة فيقرأ كتب هؤلاء، يجب أن يقرأ ويخرج فيها من المخالفات ويبرز للناس حتى لا ينخدعوا بها. فالحجر واجب على من يكون لا يقدر أن ينصحه ويبتعد عنه، وكذلك يحجر الطلاب الصغار والأطفال عن الشخص الذي يخاف منه الشر، البدع وغيرها من الفسق والفجور. كما أنك إذا يعني تركت الأولاد يخالطون تاركي الصلاة والمدمن الخمر، في الحقيقة يقعون في أيام في هذه المصائب، كذلك مسألة العقيدة أهم من هذه كلها. ثم قال: حدثنا محمد المثنى وهو العنزي الثقة، قال: حدثنا محمد بن خالد بن حثمة وهو الحنفي صدوق، قال: حدثنا عبد الله بن المنيب وهو المدني قال: لا بأس به، قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة. هناك فوق ثلاث وفوق ثلاثة، الفرق بينهما ما هو كذا ولا كلام؟ هي المعدود إذا كان مذكر، العدد إذا كان مذكر فالمعدود يكون مؤنثا، فوق ثلاث أي فوق ثلاث ليال، وهنا لما جاء فوق ثلاثة أي ثلاثة أيام إلا رمزا، فهنا كلاهما قريب معناه بعضهم من بعض، لكن التعبير: فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. يعني لا يقول السلام عليكم، ربما يتعلل بأني ما سمعته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، اذا ما رد فهو الذي باء باسمه. كل يوم يرمي عبد السلام قال واحد من الاخوان بلغوا فلان لان بينهما, انا قال لي هذا قال لي بلغ فلانا لان بينهما كان حصل شيء من المراره, فقال بلغ فلان السلام, فقلت له بلغت لكنه ما رد, فقال بلغ مره ثانيه اذا لم يقبل فطيره في الهواء. فالمساله انت الحمد لله قد عديت ما عليك, هو يرد او لا يرد, قد اثم هو بعدم الرد كذلك بالاستمرار في الهجره. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز بن الثقات قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور وهو بن المعتمر عن ابي حازم عن ابي هريره, هنا سلمان الاشجعي, سلمان الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث, فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. الله اكبر, يعني دخل النار معناه ان هذه كبيره لا شك فيه, من جاء عليه وعيد بالنار او عدم النظر نظر الله تعالى اليه وكذلك اللعن الله تعالى, هذه كلها من علامات الكبائر, فاذا هذه من كبائر الذنوب. فما تدخل النار يعني ولو كانت عنده حسنات, لكن اذا اراد الله ان يدخله النار لاجل هذه الكبيره ادخله, وليس معناه انه دخل النار استوجب دخول النار, اما ان يتغمده برحمته فيدخله في الجنه اول وهلة او ينقيه من هذا الذنب بعدما دخل النار. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن السرح مضى بنا هو احمد بن عمرو بن السرح البصري بن الثقات او الكوفي قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري انا حيوه هو ابن شريح حيوه ابن شريح الحضرمي المصري انا ابي عثمان الوليد ابن ابي الوليد قال ابن حجر لم يجد فيه توثيق ابن حبان هكذا قال, وفي تقريب التهذيب قال لين الحديث, لكنه ذكر الشيخ الألباني في كتابه الصحيح راجعت إليه هذا الحديث فقد وثقه أبو زرعة ذكر هكذا, ولما راجعت الجرح والتعديل فهو أبو زرعة وثقه في الجزء الرابع صفحة 200 جزء الرابع صفحة 200. فالحاصل أن الإسناد الصحيح إن شاء الله عن عمران بن أبي أنس هو القرشي من الثقات أنا أبي خراش السلمي من الصحابة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حجر أخاه سنة فهو كسفك دمه, يعني كأنه سفك دم أخيه المسلم, ذنبه أعظم وأعظم. فهذه الأمور في الحقيقة الآن كثير في المسلمين لا يبالون بمثل هذا. ثم الخطأ من الآخرين أيضا من واجب الاجتماعيات كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى, فمعناه أنهم تقوم مثنى وفرادى وتقول ما إيش ماذا بينكم حتى تصلحوا, إن كان كذا إن كان مسألة الدراهم جاز لك أن تتحمل ويقول أنا أعطيك الدرهم تصالحوا بينهم, والمسألة لا تحل إلا لرجل ثلاثة, رجل تحمل حمالة في مثل هذا, كذلك إذا اختلف الزوج الزوجان فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها, هذه هذا الجانب في المسلمين ضعيف, وإلا ما يبقى بل بعض الناس يفرح إذا كان بين اثنين تقاطع, نعم بل ربما يسجر النار بإلقاء البنزين بنزين الكلام فيه بأنه فلان يسبك ورأيت أنه يتكلم فيه كذبا وزورا. فالمسائل هذه في الحقيقة قد يأثم من يعرف أن اثنين متهاجران وما ذلك لا يسعى بالإصلاح بينهما, يكون يأثم في الحقيقة, لأن الله تعالى قال أصلحوا بين أخويكم. نعم. هذا أمر آخر, يعني أن الله يعني كأنك تقول هذه المسائل حقوق العباد عامة جاء فيه أنه لا يغفر الله تعالى إلا أن يغفر صاحبه إلا أن يصلح بينهما بحيث عنده بعض الذنوب وعند الأخ الظالم ذنوب، فيقول وإن لكن عنده حسنات كثيرة فيرضى الله به، فيقول للمظلوم يقول أنا أغفر ذنوبك بدل أن تغفر خطأه في حقك، فهذا هو الإصلاح، هذا من رحمة الله ممكن. لكن إذا أراد الله بإنصافه أن يعطي كل ذي حق حقه فكان يدخل النار. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة كل يوم خميس اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء عداوة وبينهما تحاقد شحناء، فيقال أنظروا أي أخروا هؤلاء أو أخروا هذين وأمهلون هم أمهلهم حتى يصطلح أي يصلح فيما بينهما. معناه أن الإنسان قد يكون عمله لا يقبل ولا يغفر أخطاء أو ذنوبه إذا كان لم يشرك بالله، إذا كان معه خطأ الشحناء والمهاجرة بين الأخوين، فينبغي أن يكون عندنا حس والشعور بمثل هذه الأمور في الحقيقة، وهذا الناس لا يبالون به، قد يكون أخ شقيق بعيدا عن أخيه الشقيق، كذلك الأقارب لا يجتمع سنة سنتين شهور. قال أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. أما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 40 يوما أو شهرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل نساءه في علية شهرا، فقالت عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 30 علي، فقلت الشهر يوم 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. فالذي نعرف أنه 40 يوما هجر، هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وإخوانه كانوا على الثلاثة الذين خلفوا 40 يوما، 50 40 يوما ولا 50 يوما. نعم، فأربعين يعني انظروا أين هو، لكنه حجر 29 أي شهرا، كان حلف ألا يلقاهن، وهذا جانب كبير من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليهن مغاضبة أداه إلى أن يتركهن، لكن ما تكلم بكلمة الطلاق. أما الآن الشباب إذا ذهبت إلى بيت أبيك مطلق أنت علي الطلاق أو كذا، الله يسألون كثير في هذا قلة العقل. نعم، ابحثوا الله فيكم وثبتوا هنا. وابن عمر هجر ابن له إلى أن مات، هذا جاء في صحيح مسلم أنه قال لا تمنع، روى الحديث قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرا لهن، فقال ابنه بلال هكذا جاء آخر في صحيح مسلم قال والله لنمنعهن، فغضب وهجره حتى لو لم يكلمه حتى مات، فقال أنا أروي حديث رسول الله وأنت تقول والله لنمنعهن، فهذا غاية تعظيم حديث رسول الله. نعم، يقول إلى أن مات. وقال ميمون المهران أهجر الأحمق ليس له خير من الحجرة، هذا شيء آخر، نقول كل الحجر الشرعي إذا كان فيه مصلاة للدين وليس لهوى النفس ولا لهواسها. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا شيء، وإن عمر بن العزيز غطى وجهه عن رجل، يعني كان رجل مرة فغطى وجهه لم يرى ولم يريه وجهه، هذه أيضا من الهجر، فلا شك أنه الحجر له موقعه وموقفه وحاجته، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. باب في الظن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، كم هو 6 إلى 4، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة كلهم ثقات أثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، أي احذروا الظن. الظن على ما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهنا الظن أنك تظن أنه كذا، تظن أنه كذا وليس له علامات واضحة تصدقك في هذا الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. يقول التحسس يعني بال يقول لا تطلب الشيء بالحاسة، مثل استراق السمع أو مثل النظر الخفي وكذا. ولا تجسسوا، لا تسألوا عن فلان كيف هو وكذا بدون حاجة في الحقيقة. نعم، هذا كله قالوا تسأل الناس بالعكس، تحسسوا بالحس يعني ينظر وكذا، لكن قالوا تحسسوا تسأل الناس. وتجسسوا أيضا بهذه الصورة، قد يكون يسأل قد يكون يسعى، ربما يجلس بالمرصاد في مكان وكذا، هذه كلها تجسس فلا يجوز، لأن هذا يخالف كرامة المسلم. نعم، إذا كان أمره واضح وهناك ناس قد يكونون لا شك أنهم معينين لهذا الغرض من قبل الدولة، فهذا الذي جاز لهم. أما عامة الناس لا ينبغي أن يفسد بين أخيه بهذا الفعل فيكون آثما به، على قول الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. باب في النصيحة والحياطة. قال حدثنا الربيع بن سليمان هو المؤذن هو المصري صاحب شافعي رحمه الله، قال حدثنا ابن وهب عبد الله المصري عن سليمان يعني ابن بلال التيمي عن كثير ابن زيد وهو الأسلمي عن الوليد ابن رباح وهو الذي مضى بنا، رباح ابن الوليد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة مرآة المؤمن المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة المؤمن، وهذا قالوا من التشبيه العجيب بليغ معجز من النبي صلى الله عليه وسلم، والمرآة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بحيث إذا رأى الإنسان وجهه فيه فيبين له ما في وجهه من الشين والزين لا يسيح بالخفية، كذلك المؤمن إذا رأى في أخيه عيبا فلا يسيح ولا ينصحه أمام الناس، إنما يختلي به، فهذا يكون أدعى لقبوله أدعى لقبوله. أما خاصة عامة الناس وخاصة الكبار أولياء الأمور وغيرهم حتى لا تأخذهم العزة بالعظمة وبالعصفة، لذلك على كل حال يكون النصيحة بالخفية ويكون بالسر هو المطلوب. المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته. إذا كان هناك شيء يضيء لأخيه، الناس يسرقونه ويرى، أو يضيع في المطر، يضيء شيء ربما إذا يعني رأى صاحبه ربما يتلطفه، فأنت يا أخي لا تتركه يضيء، يقول له ما لي صلاح وكذا، هذا من حقه أن يحفظ ضيعة الأخي ضيعة الأخ المسلم إذا كان يضيع شيء عليه، ويحوطه من ورائه أيضا إذا كان من ورائه يغتاب أو يقاد له، فينبغي أن يحافظه عليه ويصونه ويذب عنه بقدر طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. يا سيرة يقول ما حكم تأخير الصلاة العشاء مع التراويح إلى ثلث الليل، يعني قصدا أولا وقت صلاة العشاء إلى متى ينتهي؟ ما ندري سؤالك هذا غريب، معناكم ما تعرف متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لماذا تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل؟ لا يجوز لك بحال من الأحوال. نعم يجوز إذا كان هناك لا يتأذى ناس أصحاب الجماعة كلهم، فيجوز تأخير صلاة العشاء إلى حزيع من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لوقتها لولا أنا شق على أمتي، فإذا كنتم رحتم الشباب كلكم في جهة ولا تتعبون فأخروا ساعة عشرة والنصف، لكن لا يتعدى إلى نصف الليل. أحسن الله إليك. هل من يسب الرب كافر؟ هل من يشك أن ساب الرب ليس بكافر؟ لا يجوز أن يسب، هذا كافر في الحقيقة. نعم لكن بعض العلماء قالوا لا تقبل توبته، هذا الذي يصح والله أعلم. إذا كان يعيش بين المسلمين وهو مسلم فلا يقبل توبته، تضرب عنقه. وبعضهم قالوا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لا يشك أنه كافر، يجب عليه أن تبعد عنه زوجته، كذلك يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله. جاء في حديث مسترق السمع وأشار بأصبعه بعضها فوق بعض، من الذي أشار؟ أنت خلطت قولا على قول. الحديث الذي جاء فيه إن مسترق السمع يسمع بعضهم بعضا ويركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى السماء، وبدد سفيان أصابعه هكذا، يعني هكذا فوق بعض، بدد سفيان. سفيان هو الذي قال فوق بعض وفرجها، ما صفته؟ بدد سفيان، الظاهر هكذا أو هكذا على كل حال، لكن الصورة أن الشياطين يطلع بعضهم على عنق بعض حتى يصلوا إلى السماء. سبحان الله، ما أكثر عددهم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هل يلزم تربية الولد تربية صالحة والعناية به كي يوجر ويدخل الحديث؟ ما أدري السؤال هذا، هل يلزم؟ نعم يلزم يا أخي، أنت تعرف أنه لو تركته يضيع فأنت سبب في ضيائه وعليك الإثم، وإذا جعلته صالحا يدعو لك فيكون لك حسنة لما بعد البوت جارية وبارك في جهده. هل هجران المرء يكون في الفراش أو حتى في الكلام؟ نعم، لا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هجر ولا تهجرها إلا في البيت، لا تهجرها إلا في البيت، ما ليس معناه أنها هي في مكة وأنت تخرج إلى المدينة وتتركها، ربما تفسد أكثر، لكن تكون في غرفة وهي في غرفة، أو كما قال العلماء سرير واحد، وجه وجهك إلى هنا وظهرك إليها، وإذا وجهت الظهر إليها وهكذا حتى تشعر بالضيق، فبذلك يكون تأديبا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تسأل، حينما ترك نساءه في علية، والعلية هذه لو ذهبت تنظر وتجمع النصوص فهي كانت وراها بيت عائشة فوق، كان يسعد عليها بجذع النخل عاليا شيما، كان مشرفا على البيوت كلها، ما هجرهن صلى الله عليه وسلم إلا في البيت على كل حال، لكن يخرج من بيته ويبتعد ويتركها حرة، فهذا ليس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الكلام والسلام وكذلك المضاجعة، أنا أشتكي أن أحتجم في رمضان، إيش أنا أستقيك؟ ما أدري إيش، ألم في اليد، أحتجم في رمضان، أحتجم في رمضان، لكن لماذا؟ إذا كان تصبر ففي النهار، لا في الليل تهجم إن شاء الله، ما فيها حرج، إنما الذين كرهوا كرهوا في حالة الصوم. ما معنى الحسد يقضي على الحسنات؟ هل الحديث صحيح ضعيف على كل حال؟ إن الحسنات، إن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل كما تأكل النار الحطب. هل مجرد الحسد القلب ينقص؟ نعم، الحسد لا علاقة له إلا بالقلب، وإذا زدت عليه بالعمل بحيث تضرره فهذه زيادة، لكن الحسد فقط تمني زوال النعمة، وهذا يدل على خبث باطن الإنسان وهو على حماقته، أن الله إذا آتى أحد نعمته فكيف تتمنى زوال. نعم، إذا كان الكافر لك الحق فيه. اللهم موسى عليه السلام ماذا قال في فرعون؟ قد آتيت فرعون ربي ربي قد آتيت فرعون ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. نعم، فيا على الكافر يجوز لك أن تدعو وتتمنى، لكن للمسلم لا، يدل هذا نقول على قلة العقل. لما يعني هل تمنيه يطيع الله فيه؟ ينبغي أن يدعو لنفسه ويتمنى الخير. وندعو الله تبارك وتعالى لنا الصلاح والإصلاح، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.